الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وواجبه أي واجب الوضوء النية، وهي القصد إلى فعله مقارنة لغسل الوجه، مشتملة على الوجوب والتقرب والاستباحة. هذا عبارة الشهيد الأول. بحث النية كمقدم صغير من الأبحاث المهمة جدا. أولا، يتكرر معنا في كل العبادات بحث النية، سيظهر مرة ثانية في بحث الصلاة، الصيام والحج والزكاة، وكل مرة سيتعرض إلى تعريفها. نفس الشهيد الثاني والشهيد الأول بيتعرض لبحث النية كل مرة، ومع خصوصيات الباب الذي تبحث فيه. لكن هناك أشياء عامة، يعني مشتركة، بحوث عامة في النية مشتركة. هذه النقطة الأولى، من يعني أهميته لكونه متكررا، يعني يشبه القواعد الفقهية. أنه مش قاعدة، فيناش نقول أنه النية قاعدة، بحث النية قاعدة، لكن يشبه القواعد الفقهية في تكرره في معظم الأبواب، أبواب العبادات. فإتقانه وإحرازه أمر مهم من هذه الجهة. أيضا مهم من جهة ثانية، نقطة ثانية في أهمية بحث النية، أنه يتدخل فيه أو تدخل فيه في دراسته علوم مختلفة، وله آثار على جوانب مختلفة. يعني هن أثناء دراستهم للنية رح نشوف هلأ أنه استعانوا ببحوث المتكلمين واصطلاحات المتكلمين. علم الكلام مؤثر بشكل أساسي وكبير في بحث النية. اصطلاحات المتكلمين القدماء خصوصا مؤثرة جدا في بحث النية والاصطلاحات التي دخلت واشترطت مع النية. يترتب عليه آثار في جوانب مختلفة، ناحية الأخلاقية والنفسية والمعرفية، لأنه يعني حقيقة العمل كما قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات. روح العمل، مثل ما عبر السيد الخوئي كذلك، روح العمل هو النية، وإلا الأعمال من حيث الظاهر كلها مثل بعض، أجساد متشابهة، جسمك وجسم النبي واحد، لكن روحك وروح النبي بينهما ما بين السماء والأرض. ونفس الشيء عملك وعمل النبي صلى الله عليه وآله بينهما ما بين السماء والأرض. بشو؟ بالنية. نيتك شيء ونية النبي شيء آخر، أو نية الإمام شيء آخر. فالنية هي أساس الأعمال أصلاً، كل يعني هي تعطي القيمة لكل هذه البحوث اللي عم ندرسها. كل الفقه قائم على النية، يعني واقعاً يستحق أن يدرس بحث مستقل لحاله. أول شيء باب النية مثلاً، هيك نية إنه كيف واحد بده يكون نيته، كيف بده يصفي نيته، يخلص نيته، شو اللي بيفسده. والفقهاء الحمد لله ما قصروا بهذا المجال، بحثوا الرياء والعجب وكذا، خصوصا يعني المتأخرين منهم في بحث النية. يعني كل أبحاث أخلاقية تدخل في بحث النية ويؤثر. يعني إذا ننظر إلى بحث النية أنه من أفعال المكلف، من أي جهة؟ أفعال المكلف الظاهرية، الجوارح. نحن عادة بنقول إنه علم الفقه يبحث في أفعال المكلف الخارجية عادة نحن هيك بنقول إنه الجوارح، أفعال الجوارح علم الفقه، لكن في بحث النية نجد أن علم الفقه يبحث في أفعال القلوب أيضا، وهذا يبحث أو يفتح لنا بابا واسعا، بابا جديدا وواسعا، إنه هل الفقه يختص بالظواهر أو لا. أيضا هناك فقه للقلوب ولأعمال الجوانح كما تعبر عنها جوارح وجوانح بعض الروايات. هناك بحث الآن إنه هل هناك فاصلة وحدود بين الأخلاق والفقه أو لا. كلهم عم يبحثوا عن أفعال المكلف، هذا أفعال المكلف الظاهرية، هذا أفعال الباطنية، ما في فرق، بل نرى أن أحيانا الفقه يبحث في أفعاله الباطنية، وأحيانا الأخلاق أيضا قد يبحث في أفعاله الظاهرية. فليش عم تعملوا فاصل وحد بين الفقه والأخلاق؟ نعم، في بعض الباحثين الآن بيقول إنه أصلا هني أمر واحد، يعني موضوع واحد، ما لازم نفصله. نقطة الثالثة، منها يعني نستفيد من بحثني أن علم الفقه أيضا يستفيد من سائر العلوم وليس علما فيك تتخصص فيه أنت لحاله، أنا بس بدي يكون فقيه، ما بدي يكون متكلم، لا، كما سيظهر في بحثني أنه تحتاج إلى كل العلوم لأهميته. إشارة الأخيرة، خص بالبحث في رسائل مستقلة من قبل بعض العلماء، مثلا نفس الشهيد الأول عنده رسالة اسمها المقالة التكليفية، في فخر المحققين عنده رسالة اسمها الرسالة الفخرية في معرفة النية، بس بيبحث كل بحثه عن النية وارتباطها بسائر الجوانب الكلامية. الشيخ الطوسي أيضا في كتاب عنده الرسائل العشر في رسالة خاصة بهذه الرسائل تبحث في النية أيضا، تعريف النية من وجهة نظر المتكلمين كيف قسموا الإرادة وكذا، هلأ رح نجي نذكر بعض الإشارات من كلام. وهذه الأبحاث التي ذكروها هناك ظاهرة، يعني اللي بيقرهان بس كلمات الفقهاء، يعني بهذه الأبحاث الفقهية المختصرة وعادي بيمشي ما في مشكلة، بس اللي بيقرأ هوليك بيرجع بيجي بيقرهان بيعرف أنه كل كلمة من هذه الكلمات وراءها أبحاث عندهم في تلك الرسائل المفصلة. طبعا نحن لسنا في هذا الكتاب في مقام تفصيل، لكن ذكرت لكم هذا حتى حطوها ببالكم، يعني هذه من الأبحاث التي تستحق البحث، قد ما تبحث فيها بيكون قليل بحث النية. ما سنطرحه في هذا البحث الآن في كلام الشهيدين، رح نتحدث عن نقطتين، مفهوم النية وشروط النية. مفهومها وتعريفها، واثنان شروطها. في المفهوم بكل اختصار عرفها في كل المواضع التي ستمر معنا في اللمعة وفي كل الكتب الفقهية تقريبا كلهم متفقين، قالوا هي القصد، قصد إلى الفعل، النية هي القصد. الشيخ الطوسي لحتى نفهم شو المراد بالقصد والنية، بس رح أذكر لكم ما ذكره الشيخ الطوسي في رسائله العشر في تقسيمه منقول عن الكلاميين متكلمين للإرادة، كان بيحكي عن الإرادة، قال إذا تعلقت بفعل المريد هو نفسه وكانت مصاحبة له، تفتل القيد مصاحبة له، سميت نيتان. وإن تقدمت عليه هذه الإرادة، إذا تقدمت على الفعل لم تكن مصاحبة له، كانت متعلقة بفعل المريد نفسه لكن متقدمة عليه، سميت عزما وتوطينا للنفس. وإن تعلقت بفعل الغير سميت رضا إذا وقع مرادها. وإذا تعلقت بمنافع تصل إلى الغير سميت محبة، وبمضار إلى الغير سميت بغضا. فإذا لما نقول نحن النية هي القصد، يعني متعلقة بفعل النفس ومقارنة للفعل. نفس الشيخ الطوسي قال ووقت النية هو أن يقارن أول جزء من حال الصلاة، وأما ما يتقدمها فلا اعتبار به لأنها تكون عزما. وهو بكلامه في بعض كتبه الفقهية في المبسوط ناظر إلى كلامه الذي قدمه في هذه الرسائل العشر، قال ليش يشترط أن يكون وقت النية مقارنا للفعل؟ قال لأنه ما يتقدم لا يسمى نية وإنما يسمى عزما، لأنها تكون عزما. لذلك هون الشهيد الثاني بعد أن فسرها، والشهيد الأول أصلا، النية وهي القصد إلى فعله مقارنة لغسل الوجه، ذكر قيد المقارنة. الآن راجعت المتأخرين مثلا كتاب العروة الوثقى اللي هو أساس الرسائل العملية المعاصرة، يعتبر كل المراجع بحشو عليه، أصلا ما لقيت أنه هذا قيد المقارنة، كأنه تخلوا عنه المتأخرين أن يكون مقارنا، ما فصلوا فيه يعني ما. ولعله السبب هو هذا، أنه منشأه شو هو منشأه هذه التقسيمات التي ذكرها الشيخ الطوسي
سابقة.
ها؟ ممكن أن تكون سابقة، شو المشكلة يعني؟ مهم مستمرة.
وجوب أن تكون مقارنة يعني حد الأقل هيك أصله، ما يمكن تكون سابقة بس لابد أن تكون مقارنة، فيها تكون سابقة، هي إذا كانت سابقة تكون مقارنة.
في تفاصيل يعني ممكن الواحد إنه يكون عازم على الفعل ناوي كذا، وبيجي الفعل بيعمله لكن مثل ما بيعبر بعض العلماء انه بهذه النية الإجمالية، بهذا الدافع الإجمالي عم يعمله. هلأ هي فعلا مش مقارنة يعني، بس بقلبه موجود، إذا بتفتش كذا، إذا بيرجع بيسأل حاله أو حدا بيسأله بده شوية وقت ليرجع يتذكر، هل هم بنقول انه ما عنده نية؟ في يعني ممكن الواحد يبحث بهذا الشرط. أحسن.
أنا زيك بتحيب بصيرة مرأة عبارة مقارنة، قال مقارنة بها بس جيبها لما حكى عن التيمم، بس نفس المقارنة بها الضرب الذي هو أول أفعال.
أحسن. لكن ما له خصوصية
على نحو ما مرة في الوضوء نفس
السيد الخميني عنده المقارنة. جيد. الآن يعني فينا نحن نقول بالنسبة للشروط، يعني الذي يظهر من عبارة الشهيد الأول أنه عد المقارنة من الشروط، وإن كان نحن فينا، إذا رجعنا لكلام الشيخ الطوسي اللي هو أصل البحث بهذا الموضوع، نعتبر المقارنة هي أصلا مقوم لمفهوم النية، مش شرط، الشرط إنه شيء بيجي بعدين خارج بيكون، لكن هو هيك جاب النية مقارنة. لو كان بده يقول كما قال الشيخ الطوسي إيه أصلا، كان قال النية التي هي لا تكون إلا مقارنة مثلا، لكن هو عبر عنا النية النية مقارنة، فالشرط الأول هو المقارنة. طيب ما معنى المقارنة؟ تعرض بشكل مفصل إلى معنى المقارنة هون الشهيد الأول والثاني. معنى المقارنة مثل ما نقل أيضا عن تحرير الوسيلة، مقارنة الجزء الأول من الفعل. يعني هلأ نحن مقارنة غسل أعلى الوجه في الوضوء، حتى تكون النية مقارنة للوضوء لازم تقارن أول جزء من أجزاء الوضوء المطلوب منك، ما أمرت به. ما هو الذي أمرت به أنت؟ غسل الوجه. من أين أمرت به؟ الغسل الشرعي الذي أمرت به من أين؟ أمرت بالغسل من الأعلى، فيجب أن تكون مقارنة لغسل أعلى الوجه، وذلك لهذين الأمرين، لهذين الدليلين، أن نحن أمرنا بغسل الوجه، المأمور به غسل الوجه من الأعلى. أما لو قارنت غسل الوجه من الأوسط مثلا أو من الأسفل، فهذا يكون مقارنة لغسل غير مأمور به، لن يكون مقارنة للغسل المأمور به. هذا دليله الأول، أن غسل ما دون الأعلى لا يسمى غسلا. الدليل أحسن، غسل ما دون الوجه ما دون الأعلى لا يسمى غسلا شرعيا. والدليل الثاني قريب منه جدا،
الدليل الأول مش المقارنة،
لا الشرط الأول، نحن عم نحكي عن الدليل على المقارنة. الشرط الأول هو المقارنة. الدليل الثاني قال غسل ما دون الأعلى، هي نفس الفكرة لكن جاء بحيثية أخرى، يعني الحد الأوسط اللي هو عم ينظر له بهذا الدليل الثاني يختلف عن حد الأوسط الذي كان في الدليل الأول. غسل ما دون الأعلى لا يعد فعلا من أفعال الوضوء. لاحظوا هون، كان الحد الأوسط هو الغسل الشرعي، مش حدا يقراها غسل. هون غسل ما دون الأعلى لا يعد فعلا من أفعال الوضوء، نفس الفكرة هي، ولكن عم بيجي من حيثيتين مختلفتين. إذا غسلت من هنا وقارنت نية هذا الغسل، هذا ليس غسلا شرعيا. طيب لو غسلت من هنا ما دون الأعلى، هل هذا فعل من أفعال الوضوء أو فعل الذي هو من أفعال الوضوء؟ الغسل من هنا فعل الذي هو من أفعال الوضوء، الغسل من هنا
ابتداء.
النية وهي القصد إلى فعله مقارنة لغسل الوجه المعتبر شرعا، هو عم بيقيد ويوضح الشهادة الثانية، الغسل المعتبر شرعا. فالمعتبر وصف لشو؟ للغسل مش للوجه. وهو أول جزء، يعني الغسل المعتبر شرعا
هو غسل أول.
أحسن. هو غسل أول جزء من أعلاه من أعلى الوجه، لأن ما دونه يعني لأن غسل ما دونه ما غسل ما دونه لا يسمى غسلا شرعا، هذا الدليل الأول. ولأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء، والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا من أفعال الوضوء. هون الحد الأوسط هو أفعال الوضوء، هونك الحد الأوسط هو الغسل الشرعي.
الدليل
الثاني في عمل
المقارنة، فبصير الدليل الأول
للغسل، أن الغسل لا يسمى يعني المقارنة. صحيح. الدليل الثاني لأن أول أفعال شو اسمه لا أول أفعال الوضوء
لا بد أن المقارنة تكون مقارنة بدنية.
الحد الأوسط، حد الأوسط في الدليل الثاني مش هو المقارنة، لا لا، حد الأوسط في الدليل الثاني هو أول أفعال الوضوء، فعل الوضوء، لأن المقارنة تعتبر لأول أفعال الوضوء، هذا هو أفعال الوضوء، أول أفعال الوضوء، والابتداء بغير الأعلى لا يعد فعلا من أفعال الوضوء لكي يكون أوله.
النية لابد أن تكون مقارنة، مقارنة، مقارنة الفعل.
بلى، هي يعني المقارنة هي النتيجة التي يجب أن نصل إليها. فنش نعملها هي الحد الأوسط، لأن المقارنة. إحنا عم نحكي عن دليل على اشتراط المقارنة. فبدنا شيء تاني نتوسل به لنصل إلى هذه النتيجة. طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مشتملة على الوجوب، على قصد الوجوب. شو سيك؟ الاشتمال على الوجوب، قصد الوجوب. وهان رح يذكر أنه ليش عم يحكي عن الوجوب، أنه قد واحد يقول أنا بدي أتوضى هلا وضوء استحبابي، هل قصد الوجوب هو شرط في الوضوء الاستحبابي أيضا؟ لا، نحن هون عم نحكي عن الوضوء الواجب. لذلك مبارح قلت لك أنه ما دخل هولي مثلا تجديدي، أنه وضوء استحبابي، ما بده يحكي عن الوضوء المستحب. هو عم يحكي هلأ عن نية الوضوء الواجب، فلا بد أن تشترط أن تشتمل على الوجوب، وإلا يمكن يعني أن يقصد وضوءا مستحبا ويقصد الاستحباب، يعني مشتملة على قصد الوجوب إن كان واجبا. طيب كيف يكون واجبا؟ بأن كان في وقت عبادة واجبة مشروطة به. شو هن العبادات المشروطة بالوضوء؟ والطواف. وإلا نوى الندبة لو لم يكن في وقت، في وقت عبادة واجبة مشروطة لم يكن واجبا، فحق له أن ينوي الندب والاستحباب، ولم يذكره لأنه خارج عن الغرض الذي هو بيان الوضوء الواجب ونية الوضوء الواجب. الشرط الثالث والتقرب به إلى الله تعالى، بأن يقصد فعله لله امتثالا لأمره أو موافقة لطاعته أو طلبا للرفعة عنده بواسطته، تشبيها بالقرب المكاني أو مجردا عن ذلك، فإنه تعالى غاية كل مقصد. الشرط الثالث الاشتمال على التقرب، وبين فيه معنى التقرب. شو يعني التقرب؟ تقرب إلى الله
تقرب هو
شو معنى التقرب؟ معنى التقرب ذكر له أربع احتمالات أو أربع صور. الآن الشهيد الثاني فعله لله، هذا المعنى الأول. امتثالا لأمره، اثنان فعله لله موافقة لطاعته، ثلاثة فعله لله طلبا للرفعة، أربعة فعله لله فقط مجردا عن ذلك. شو هو ذلك؟ امتثالا لأمره، موافقة لطاعته، طلبا للرفعة عنده. هلأ فعله لله فقط، ما بدي أني لا امتثالا. ها؟ أحسنت، يكفي أنه لله لأنه أهل للعبادة، لأنه منتهى كل غاية كل مقصد، أنه غاية كل مقصد هو هك على، فإنه تعالى غاية كل مقصد. عم بعلل ليش يصح فعله لله فقط بلا قيد امتثال موافقة أو طلبا للرفعة. قال ما هو أصلا هو بذاته يصح أن يكون مقصودا، هل يشترط دائما أن تقصد امتثال الأمر موافقة الطاعة طلب الرفعة؟ لا لا يشترط، هو ذاته أصلا تصلح أن تكون غاية بذاته، وهذا مطلب توحيدي وعقائدي مش مسألة سهلة. هلأ هوني بعض المحشين حاول يفرق بين هذه الأولى والثانية. شو الفرق بين امتثالا لأمره موافقة لطاعته؟ كيف يعني؟ جيد أحسنت، طاعة
في أمر،
في أمر أو في نهي، حتى الطاعة ممكن أنت تطيعه في نهيه تلتزم النهي يعني تمتنع عما نهى عنه. أحسن،
هي بالإقدام أو بالمنع تشمل كمان النهي؟
لا الأمر غير النهي،
مش أقول الأمر بمعنى الأمر الأصولي،
أمر هي هذا خصوص هذا الأمر، أمر بالوضوء خاصة، أمره هذا الذي أمرني به الآن بالوضوء موافقة لطاعته، أنا عندي حب لطاعته فيما أمر وفيما نهى في كل شيء، وهذا ومنه الآن هذا يعني هذه تشمل هذه اللي لطاعته في هذا الأمر في الأخير إيه تشملها، لكنها أعام، لذلك قالوا أن هذه أعام من هذه، لكن ما وضحوا صراحة. اللي وضح الشيخ محمد جيد أحسن، لكن كلاهما في مرتبة الخوف، يعني ليش أنت بدك تمتثل لأمره أو تطيعه خوفا من عقابه؟ هيك أنا عجبني تقسيمه لجواهر الفخرية، ذكر هذا الحديث بعد أن عرض هذه المراتب الأربعة، حديث أن ما عبدتك خوفا أو ولا رغبة في ثوابك، لا خوفا من عقابك، ولكن وجدتك أهلا للعباد، ولكن ما بين كيف أنه هني أربعة والحديث عم يحكي عن ثلاثة، فالظاهر أنه هولي بما أنه هني بمعنى واحد متقاربين، هولي اثنيناتهم مفترض يكونوا شو معنى الخوف، يعني هولي بيوازوا الخوف من العقاب طلبا للرفعة، شو بتصير ثواب، هيدي شو لأهل لأنه أهل للعبادة، وهي أرقى مراتب العبادة. حتى في يعني ما بعرف السوان قرأت مبارح بعض السيد ابن طاووس، السيد ابن طاووس بيقول أنه إذا كانت العبادة فقط خوفا من العقاب أو رغبة في الثواب ما بتصح، ليست عبادة أصلا، هي فيها شرك، هو هيك رأيه. لكن هذا ها ايه فقهية عم يحكي
ايه
الحمد لله انه مش هيك يعني كنا كل شيء بدنا نعيده. هلا هي بالدقة ايه بقول لك الله، ولكن الله تسهل معنا وقبل وكذا ايه كمراتب يعني ها. طيب هذا معنى التقرب. فإذا التقرب به إلى الله بأن يقصد فعله لله امتثالا لأمره، هذا المعنى الأول، أو موافقة لطاعته، هذا معطوف على امتثالا لأمره، بس فعله لله بعد ثابت، لذلك أني هون كررت فعله لله موافقة، فعله لله طلبا. شو بتعربوا هولي كلهم امتثالا موافقة وطلبا؟ فالله ببين الغاية بواسطته تشبيها بالقرب المكاني، طلبا للرفعة عنده بواسطته، بواسطة هذا العمل. إذا متذكرين محاضرة سماحة الشيخ نزيه من شيء أسبوعين، والعمل الصالح يرفعه، إنه أنت بهذا العمل ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى، تشبيها بالقرب المكاني. وكأنه جعل هون الشهيد الثاني، جعل القرب المكاني هو الأصل، والقرب المعنوي أن الله سبحانه وتعالى منزه عن المكان، أنت لترتفع عنده وتصير قريب منه. لا يلزم يعني أن يكون هناك تقرب مكاني وقرب مكاني، ولكن هذا تشبيه بالقرب المكاني مع تجريده عن هذه اللوازم الباطلة. أو مجردا عن ذلك، ذلك لا يتوهم أنها ترجع إلى القرب المكاني كما ربما يتوهم تشبيها بالقرب المكاني، أو مجردا عن تشبيه بالقرب المكاني، لا ما فينا نجرد عن التشبيه بالقرب المكاني، مجردا عن ذلك عن امتثالا لأمره وموافقة لطاعته وكل ما سبق، يعني فقط لله، وأن يقصد فعله لله، هذا بيكون المعنى الرابع. فإنه تعالى غاية كل مقصد، هذا فقط تعليل لهذا الرابع وحده، لماذا لا نحتاج إلى كل الأغراض الأخرى؟ أن الله سبحانه وتعالى يصلح غرضا بنفسه. وهن بعض بحاشية الجوار الفخرية عجبني، استشهد بهذه الآية، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا إليه راجعون، يعني هو غاية كل مقصد وإليه المصير وإليه ترجعون. القرآن كثير هذه الآيات اللي بتحكي عن أن الله سبحانه وتعالى هو المرجع، إليه المرجع، هو نهاية الخلائق كلها ونهاية الأعمال ومنتهى الأعمال. وهون قد ما بدك فيك تبحث أنه شو يعني كون الله سبحانه وتعالى هو الغاية، هون أبحاث عقائدية وتفسيرية وكلامية وفلسفية لا حصر لها. والاستباحة مطلقا أو الرفع حيث يمكن، احنا مرقوا معنا مبارح وحتى في البداية أنه الطهارة إما رافعة وإما مبيحة، مش هيك؟ الرافع للحدث أو مبيح للحدث، مثل وضوء المستحاضة مثلا أو غسل المستحاضة أو المسلوس، أيضا لا يرفع حدثه لكن يبيح له الصلاة. فالاستباحة مطلقا يعني سواء كان رافعا للحدث أم لا؟ لأنه مبارح ذكرنا أن المبيح أعام، مش قلنا أن كل رافع مبيح، كل ما يرفع الحدث يبيح الصلاة بشكل أولى. فإذا قلنا الاستباحة فتشمل الرافع وغير الرافع، لذلك قال الاستباحة مطلقا، استباحة مطلقا يعني في حالة الرفع ومع عدم الرفع فقط الاستباحة، أو الرفع حيث يمكن، حيث يمكن يعني عندما كان مبتلا مثلا بالسلس أو بالاستحاضة. والمراد رفع حكم الحدث، هو عم بيقول والرفع يعني رفع الحدث، الحدث يرتفع شو بدك ترفعه؟ كيف يعمل ترفعه؟ هو نوجد في زمانه، نوجد انت ترفع اثره وحكمه. شو هو حكمه؟ المنع من الدخول في الصلاة. والمراد رفع حكم الحدث يعني رفع المنع من الدخول في الصلاة. هلأ بعد ما توضيت صار فيه ادخل في الصلاة، انا صار فيه اصلي، وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع. ولا شبهة في إجزاء النية. فإذا الشرط الرابع كان الاشتمال على الاستباحة أو الرفع من الحدث، يعني بعد تقييد الشهيد الشرط الرابع الاشتمال على الاستباحة، قصد الاستباحة أو الرفع. والخامس والأخير اشتمال على التمييز. هذا في بحث، هلا بدك تميز هذا الوضوء عن غيره. قال ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك. إذا النية اشتملت على قصد الوجوب، هلأ المقارنة نحن عملناها كأنه هو بلش كلمة مشتملة من من الوجوب، فالمقارنة مفروغ عنها. مقارنة ما قال مشتملة على المقارنة، لا مقارنة مفروغ عنها. هلأ بدي أقول النية المشتملة على الوجوب وقصد التقرب والاستباحة، هذه لا شك في إجزائها، نية صحيحة وزيادة حتى، وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهوض دليل عليه. عدا القربة يعني من هوله، قصد الوجوب وقصد الاستباحة والرفع. وهلأ التمييز رح يجي بعد ما بدأ في الحديث عنه. فهو يشكك الآن الشاهد الثاني، لا يشكك في المقارنة، أن المقارنة إلنا ما عبر عنها بأنها مشتملة على المقارنة، لأن المقارنة لا يشتمل عليها اشتمال، بل هي أصلا تكاد تكون مقومة للنية على ما نقلنا عن الشيخ الطوسي، صحيح؟ مش إنه شيء خارج، لذلك عبر عنها بطريقة مقارنة، ما قال المشتملة على المقارنة. فاللي عم بيشكك فيهن هن هم من بعد الوجوب، قصد الوجوب وقصد الاستباحة. نعم قصد القربة لا شك فيه، أصلا هو المقوم لعبادية الوضوء، وواضح أن الوضوء من العبادات في ارتكاز وفي روايات كذا، أصلا بعض الروايات بتقول انه الوضوء من الصلاة اصلا، او هو ثلث الصلاة، يعني اذا الصلاة عبادة فالوضوء عبادة، هو جزء من الصلاة تعد الروايات. فلا شك في كونه شرطا، اذا كان الوضوء عبادة فلا شك في كون القربة شرطا في نيته، لانه عندنا نحن اما تعبد الاعمال المطلوبة مننا الواجبات، اما تعبدية وإما توصلية، فإذا كانت تعبدية فلا بد فيها من القربة، والوضوء ثبت أنه تعبدي وليس توصلي فلا بد فيه من القربة. أما سائر الشروط يعني الاشتمال على قصد الوجوب، اشتمال على الاستباحة أو الرفع، فهذا لم يقم عليه دليل. أما القربة فلا شبهة في اعتبارها في كل عبادة ومنها الوضوء، وكذا تمييز العبادة عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، يعني لا شبهة في اعتبار التمييز، يعني اللي صمدوا عنده هلأ شرطية القربة وشرطية تمييز في النية. غاية الأمر لماذا لم يذكره الشهيد الأول؟ ما قال التقرب والاستباحة والتمييز مثلا، لأن الوضوء، لأن الوضوء، الوضوء متعين دائما لا يشترك بين أمرين. هلأ بعدين في باب الصلاة رح يذكر التمييز، باب الصلاة، أنه ممكن أنك هذه الصلاة تكون صلاة قضاء، ممكن تكون صلاة أداء ظهر وعصر، فهناك يحتاج إلى بحث التمييز. أما الوضوء فهو إن كان في وقت الواجب فهو واجب، إن كان بعد أداء الواجب مثلا فهو مستحب. هلأ هون اعترضوا على في حاشية هون سلطان العلماء اعترض على هذه الفكرة عند الشهيد الثاني، أنه يمكن أن يكون في وقت الواجب وتأتي بالمستحب أيضا فتحتاج إلى التمييز. هذه مبنية، كلامك مبني على أنه لا يصح في وقت الواجب أن تأتي بالمستحب. إلا بعض الحواشي الأخرى حاول يرد على هذه فكرة سلطان العلماء، إشكال سلطان العلماء هون حاشية الملا النراقي حاول يرد، لكن مش مطلوب مننا هذا هذه التفصيلات أكثر من ذلك. لا شبهة لا شك، لا إشكال. طيب حيث يكون فعل إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب.
حتى تمييز العبادة عن غيرها.
بشكل عام هو عم بيقول، يعني لو بدنا نحكي عن النية لا خصوص نية الوضوء، لأن الوضوء هلأ ما رح يكون فيه تمييز، فعمم هو قال وكذا تمييز العبادة، يشترط في العبادات نية القربة ونية التمييز لهذه العبادة، أنه هذه عبادة قضاء أو أداء مثلا نافلة والله
أصل مطلق العبادة.
أعم يعني صار حديثه أعم، بأسس له قاعدة أنه تمييز شرط. حتى في الوجوب إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا. أنا عندي الحاشي في يعني استشكل علي أن هذا مبني على من يقول أنه في وقت العبادة الواجبة لا يستحب، لا يأتي بالمستحب، لا يصح الاتيان بالمستحب، مثل بشهر رمضان مثلا بيقولوا أنه لا يشترط أنت تمييز والتعيين لأنه متعين لا يصح في شهر رمضان إلا صومه شهر رمضان، فينتفي اشتراط التمييز. فكأن الشهيد الثاني هيك بده يقول أنه في وقت العبادة الواجبة لا يصح غيرها. ها؟ ما بيصح بشهر رمضان. إيه؟ لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا وبدونه ينتفي، وبدون وقت العبادة ينتفي هذا الواجب، يعني وبدونه ينتفي. نعم ينتفي الوجوب مثلا أو ينتفي وجري الماء بأن ينتقل إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين.
الشيخان ذكر هو مطلقا أو الرفع حاسم والمراد رفع حكم الحدث لا في الحلاء وإلا في الحدث إذا وقع لا ينتفع. هذه العبارة إنما تصح إذا قلنا بأن المقصود من الحدث هو الأمور الحالية التي أدت إلى نشوء حالة نفسانية لا حالة نفسانية عينها. صحيح؟
حتى
هو خروج الريح إطلاق الريح هذا هو الحدث.
صحيح.
الحالة النفسانية التي تنشأ أو الأثر الذي ينشأ هو له حكم الحدث. هذا يخالف تعريفه للحدث. يعني هو سؤال أبان صفحة 51 فالماء بقول مطلق مطهر من الحدث وهو ما قال هو الأثر الحاصل الرقنيك الأثر الحاصل المكلف فشبه عند عرض أحد أسباب الوضوء والغسل أحد أسباب الوضوء والغسل هي التغوط وإخراج الريح فهو قال أن الحدث هو الحالة النفسانية من
الأثر الحاصل
هو الأثر الحاصل وعلى حكي هون هذا الحكي غلط إنه حكي صح. هون لازم يكون أصل بالحدث هو
نفس الـ عادي ما هو بالحواشي قالوا انه الحدث يطلق على الامرين يطلق على نفس الفعل ويطلق على نتيجته عادي بيستعملوا بالمعنى الاخر ها معنى ما عم بيستعملوا بمعنى هلا هو شو الواحد بيضل يراجع اللي كتبهم يعني كتبه بيم نفس اليوم بيكتب وبيمشي عادي ممكن بالدقة العقلية إذا بدك تدقق كمان تقول الحالة النفسانية إذا ارتفعت إذا وجدت لا ترتفع في زمان يعني ترتفع في زمان آخر ممكن يعني